بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى الصيام محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات سور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع الجزء الثاني.
بسم الله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع بعض الأسئلة التي جاءت عن الصيام وما يتعلق برمضان من أحكام، نجيب عليها إن شاء الله. فإن خير وسيلة للتعليم السؤال والجواب، ولكم استخدم رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب، فيقول: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ أتدرون كذا؟ أتدرون كذا؟ سؤال يثبت المعلومة في رؤوس الناس. وكنا قد تكلمنا في محاضرة سابقة في غير هذا المسجد عن بعض فتاوى الصيام، ولأن الأسئلة كثيرة جدا وتحتاج إلى دروس ودروس، فإنني أكتب أهم الأسئلة التي تأتي وأجيب عنها إن شاء الله. وأي أخ فاضل عنده سؤال يتعلق بالصيام أو بأي أمر يتعلق بشهر رمضان عموما فليبعث به إن شاء الله. السؤال الأول: امرأة حامل ونزل عليها الدم وهي حامل وهي صائمة، فماذا تفعل؟ الجواب: إن الحامل أصلا لا تحيض، بل إنما نعرف أمارات الحمل بانقطاع الحيض. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن الحامل لا تحيض، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله عز وجل لحكمة، فإذا حملت المرأة تحول هذا الدم إلى غذاء للجنين. سبحان الله، سبحان الله العظيم، يتحول إلى غذاء للجنين في بطن أمه. أي نعم. طيب، ممكن امرأة حامل تحيض؟ هذا قد يحدث على النادر جدا وعلى الشاذ جدا. طيب السؤال قائم: امرأة حامل ونزل عليها الدم، أتفطر لأنها صائمة أم ماذا؟ الجواب: إذا نزل هذا الدم في ميعاد حيضتها وكان فيه وصف دم الحيض فتنقطع عن الصلاة وعن الصيام ولا تدخل المسجد ولا يأتيها زوجها. إذا كان الدم ده نزل على الحامل في زمن حيضتها وفيه وصف حيضها بلونه الأسود القاتم وبحرارته حار وبريحه المنتن إلى دم حيض، تنقطع عن الصلاة وعن الصيام ولا تدخل المسجد ولا تمسك المصحف ولا يأتيها زوجها. إنما لو نزل هذا الدم على الحامل الصائمة في غير ميعاد حيضتها وليس فيه وصف دم الحيض فلا تلتفت إليه، تصوم وتصلي وليس عليها غسل إن شاء الله. السؤال الثاني، هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرأة المرضع وماذا يجب عليهما، القضاء أم هناك كفارة عن فطرها؟ الجواب، يجوز للمرأة الحامل والمرأة المرضع أن تفطر إذا أشارت الطبيبة المسلمة الثقة عليها بهذا. مش كل حامل تفطر ومش كل مرضع تفطر، المرضع اللي الطبيبة تقول لها لازم تفطري، الحامل اللي الطبيبة تقول لها لازم تفطري، حكمهما حكم المريض. إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على الصيام، كالمريض بالتمام والكمال. ربنا عز وجل قال عن المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذهب بعض أهل العلم أنه يكفيها الإطعام دون القضاء، وده قول ضعيف ضعيف مرجوح لما رواه الخمسة، حديث صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. وعند الحنابلة تفصيل، امرأة حامل وأفطرت، امرأة مرضع وأفطرت، ماذا عليها؟ الحنابلة يقولون إن أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على جنينها أو رضيعها عليها القضاء وعلى ولي الولد أن يطعم عن كل يوم أفطرته المرأة مسكينا. حقيقة هذا الكلام يعني مئات من أهل العلم قالوا به، لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه. كما قال الأحناف ومذهبهم في هذه الناحية قوي، طبع رسول الله. يبقى هي عليها إيه؟ القضاء، القضاء فقط إن شاء الله. السؤال الثالث، رجل يقول زوجتي منذ 3 سنوات تلد في بداية شهر رمضان ولم تصم رمضان منذ 3 سنوات، إما أنها معذورة بالحيض بالحمل، وإما أنها معذورة بالنفاس، وإما أنها معذورة بإرضاع الطفل، ماذا تفعل؟ ما الذي عليها؟ الجواب، يجب عليها القضاء. بقى لها 3 سنين ما صمتش، 3 أشهر يجب عليها القضاء على هذه الأشهر الثلاثة التي توالت على مدار 3 سنوات، كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين مقدار نصف صاع من بر أو تمر أو أرز من قوت البلد، وذلك لتأخرها عن قضاء الصوم وهي قادرة عليه. أنت مرضع، الطبيبة قالت لك لا تفطري حتى لا تصومي حتى لا تضري بالرضيع، خلاص ما صمتيش رمضان، هل عجزتي أن تصومي في كل أسبوع يوم واحد قضاء يومين في الأسبوع؟ هي قادرة على هذا ما دامت فرطت مع قدرتها على القضاء، فأهل العلم يقولون عليها القضاء وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين. السؤال الرابع سؤال مهم، ما حكم من يعملون في الأفران أو أمام أفران صهر المعادن أو في الأعمال الشاقة عموما في رمضان؟ هل لهم رخصة في الفطر؟ راجل شغال فران طول النهار أمام الطاقة نار، ورمضان مثلا جاء في الصيف إذا حر مع حر الجوع مع حر الظمأ مع حر الجو مع حر النار مش قادر، هل له رخصة أن يفطر؟ أصحاب الأعمال شغال في منجم، شغال في مصنع الحديد والصلب قدام نار رهيبة بتصهر الحديد، راجل شغال نفر يشيل على كتافه خرسانة وأسمنت وطالع نازل، أصحاب الأعمال الخاصة الشاقة هل لهم الفطر في رمضان؟ هل لهم رخصة؟ لهم رخصة؟ الجواب لا، الأصل عليهم وجوب صيام رمضان، ولا يجوز لأحد أن يفطر في رمضان إلا من رخص لهم الشرع، وهم المرضى والمسافرون والرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز التي صارت لا تطيق الصيام والحامل والمرضع، لو أمرت الطبيبة المسلمة بهذا ونلحقهم بالمرضى. إنما أصحاب الأعمال الشاقة ليسوا في معنى المرض، ولا هم من المسافرين ولا هم حوامل ولا هم يرضعون، فيجب عليهم الصوم، يجب عليهم الصوم. فبالذات نقول وعليهم مع هذا أن يحاولوا التوفيق بين العمل والصيام، أن يطلبوا أن يعملوا في رمضان في الفترة الليلية مثلا، أنا أشتغل بالليل في رمضان حول لي الفترة بتاعتي، طب وغيري من يساعد غيري؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أعد أنا بس الأول، غيري هو حر بقى، أنا أشتغل في الفترة الليلية في رمضان ليه؟ من أجل أن أوفق بين واجبين الصيام والسعي من أجل اكتساب الرزق، المسلم لابد أن يتصرف، فإن لم يتيسر له ذلك فليأخذ أجازة من عمله في شهر رمضان ولو بدون مرتب، ويبحث عن عمل آخر يمكنه فيه أن يجمع بين واجبين، فالعمل كثير وطرق كسب الرزق ليست قاصرة على هذه الأعمال، وربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رمضان ده موسم لمعظم التجارات، ده لو وقف بشوية مخلل هيكسب مش كده؟ طب صعب؟ لا مش صعب، جماعة بتوع المصايف، جماعة الناس اللي هم أوريجينال بتوع المصايف بيقعد طول السنة يقتطع من قوته عشان يعري مراته وعياله على البحر ويحوش ويعمل جمعية، انت عملك شاق اعمل جمعية عشان شهر رمضان وأجل كل يوم درس علم، تراويح بتصليها في وقتها، مجتهد تختم القرآن 5-6 مرات، ده لو عملت بهذا النوع وسيعطلك عنه الصيام. احنا جه النبي يحرض على العمل، بس العمل اللي ما يعطلنيش عن طاعة ربنا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن لم يتيسر له ذلك واضطر إلى هذا العمل، نقول عليه أن يبدأ بالصيام، يبدأ ويعزم ويصبر، والأجر إن شاء الله على قدر المشقة. فإن وصل في صيامه في هذا العمل الشاق إلى مرحلة صعيبة لا يستطيع أن يصوم سيهلك، يبقى يفطر ويقضي في أيام أخرى إن شاء الله كأيام الشتاء، فإن الشتاء ربيع المؤمن، نهاره قصير فيصومه وليله طويل فيقومه. ومن رحمة ربنا بنا في هذا البلد إن رمضان بقاله يجي 7-8 سنين لا يأتينا إلا في الشتاء. نعمة نعمة. أي نعم. وعلى أصحاب هذه الأعمال أن يتقوا الله بأن ييسروا على العمال في رمضان، بأن يجعلوا هذه الأعمال بعد الإفطار مثلا، أو يقسموا الأعمال في نهار رمضان بأوقات أقصر من الأوقات في غير رمضان. اشتغل كام ساعة في غير رمضان؟ 10 ساعات. لا يا ابني، في رمضان 5 ساعات بس. نقسمها، نيسر على الناس ونوزع العمل على العمال بطريقة لا تعجزهم عن أداء هذا الركن وعن أداء هذا الفرض. شوف بقى لما صاحب العمل يبقى عنده حس إسلامي، يبقى عنده خلفية إسلامية، بيسعد ويسعد من معه. فاللهم اهدنا جميعا إلى طاعته. اللهم آمين. السؤال الخامس، سؤال عجيب، يقول لي كيف يصوم، وده كان جالي في الدرس الماضي في الله، كيف يصوم أهل البلاد التي يكون فيها الليل 3 ساعات فقط، وإذا كان رمضان في الشتاء يكون النهار عندهم 3 ساعات فقط. في بلاد كده أحيانا تلاقي النهار يجي 20 ساعة النهار، وأحيانا تجد النهار 3 ساعات، وفي بلاد بتقعد 6 أشهر ظلمة عتمة مفيش نهار، و6 أشهر نهار سرمدة. يصوموا ازاي دول؟ نهاره 20 ساعة، وفي الفصل الثاني الشتاء يبقى 3 ساعات. يصوموا ازاي؟ نقول يصوم النهار سواء كان 20 ساعة أو ساعة، ملناش دعوة بالوقت، احنا لينا عبرة بإيه؟ بالليل والنهار. قال ربنا عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ماليش دعوة، النهار قصر، النهار طول مش قضيتي، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا جه رمضان في فصل الشتاء عندهم اللي هو النهار 3 ساعات، يبقى يا سلام رحمة من ربنا، وإذا جه 20 ساعة في اليوم النهار يبقى يبتدوا صايمين صايمين. فإذا عجزوا عن تكملة الصوم يبقى يفطروا ويمسكوا ويقضون في أيام أخر. السؤال السادس، ولكن ما حكم صيام أهل البلاد التي عندهم السنة 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار؟ الجواب في غاية البساطة، هؤلاء يقدرون للصيام قدرا كما أمر. قال يقول الأخ الفاضل: النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجته وهي حائض، بس كان بيأمرها أن تأتزل، نعم. الإزار معروف، الرجل منا عند الحج والعمرة بيلبس قطعتين، بيلبس رداء وهو ما يستر به الجزء العلوي من بدنه، وبيلبس إزار، والإزار يبدأ من فوق السرة وينتهي إلى تحت الركبة. فيجوز للرجل إن حاضت امرأته فأراد أن يستمتع بها أن يأمرها أن تأتجر ويستمتع بها، ولو أنزل طبعا في غير رمضان فلا إثم عليه، لا إشكال، بل يجوز له أن يباشرها حتى وهو صائم، والمباشرة غير الجماع، لكن لو أنزل فعليه القضاء فقط، مفيش قضاء وكفارة، لأن القضاء والكفارة بتكون للمجامع، وهذا ما جامع، الجماع هو أن يلتقي الختانان، ما التقيا، يبقى ده مقدمات جماع. يجوز الإنسان أن يباشر ويقبل وهو صائم، نعم، والأولى الترك، الأولى اللي نأمر به الترك، لكن لازم يكون عندنا أمانة علمية، الأولى الترك، لا تحوم حول الحمى حتى لا تهلك. أي نعم. وصلت؟ سؤال، سؤال رقم كم بقى؟ 7. هل الامتحان عذر يبيح الإفطار من أجل تركيز الطالب في المذاكرة؟ خال يقول لك أنا عشان عندي امتحانات أفطر، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، ولا يعتبر الامتحان عذر يبيح الإفطار، بل يجب على هذا الطالب الصيام والمذاكرة بالليل إذا شقت عليه بالنهار. وينبغي لولاة أمر المسلمين في هذه الناحية التعليمية أن يترفقوا بالطلبة، فيجعلون الامتحانات في غير رمضان. الإمام مسلم رحمه الله أخرج في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. السؤال الثامن: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض؟ عمل كم غلط؟ عمل مصطفين. إذا جامعها في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، وعليها القضاء والكفارة لو كانت مطاوعة، وفي تفصيل، في تفصيل، لكن عليهما القضاء إجماعا، وعليه الكفارة مع القضاء إجماعا. هي عليها كفارة ولا ما عليهاش كفارة فيه خلاف، قال بعضهم لو طاوعت فعليها الكفارة أيضا، قال بعضهم لو كانت مكرها فلا قضاء عليها ولا كفارة بل تتم صيام اليوم، تخيل. قال بعضهم المرأة سواء كانت مطاوعة أم مكرها عليها القضاء فقط دون كفارة. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان ألزمه بالكفارة، ولم يأمره أن يأمر زوجته بالكفارة، مش كده؟ طيب، حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض؟ الجواب: هذا الرجل قد وقع في كبيرتين، الإفطار عمدا بجماع الزوجة في نهار رمضان، كذلك زوجته لو كانت مطاوعة فقد وقعت في هذه الكبيرة وعليهما التوبة، وعلى الزوج كفارة من جامع في نهار رمضان عتق رقبة. مفيش عبيد النهار، يبقى صيام 60 يوم؟ اوعى تقول 60 يوم، قول لي ايه؟ شهرين متتابعين. الأشهر عندنا المعتبرة الأشهر العربية ممكن يطلعوا 29 و29، يبقى شهرين متتابعين طيب فإن لم يستطع إذا فيطعم 60 مسكين بالترتيب مش بالتخيير مش على مزاجه. يشوف شهرين لو كان عنده قدرة. طب مريض مرض مزمن طيب يبقى يطعم 60 مسكين. وعليه كذلك كفارة من جامع في الحيض اللي هي يتصدق بنصف دينار أو بدينار للحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن ابن عباس قال يتصدق بدينار أو نصفه والدينار مثقال من ذهب زي ما بعض الدعاء يقول لك الدينار يعني الجنيه بتاعنا تقول أنا جمعت مراته يا حاج يقول لك بس تعالك كفارة تتصدق بجنيه هات جنيه أو نصف جنيه يا راجل يا راجل الدينار ما كان من ذهب من ذهب شو بقى الجنيه الذهب بكام عندكم ها 600 جنيه وحاج والنصف دينار عشان محدود الدخل 300 ده مشكله طب ما عندوش خالص فلوس خلاص عليه التوبه فقط طالما ما عندوش فلوس لا يكلف الله نفسا الا وسعها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. السؤال التاسع ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهما في سفر هما من القاهرة قالوا احنا من الشرقية سافروا على الشرقية ولا سافروا على اسكندرية ها جامعها ماذا عليهما ها لا شيء عليهم خالص إن كان في سفر قصر فلهما القصر والجمع والإفطار بأكل أو بشرب أو جماع. السؤال العاشر وما حكم من استعمل العادة السيئة السرية استمنى في نهار رمضان عليه إيه قضاء ولا قضاء وكفارة الجواب عليه أولا أن يتوب إلى الله لأنه ارتكب حراما. سمعش البعض العلماء يقولك الواحد لو خاف يبني يبقى مش عارف إيه كلام ما ينفعش ما ينفعش. ربنا عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. معتدي معتدي إذا يتوب إلى الله لأنه ارتكب حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع يستمني فعليه بالعادة السيئة قال لا فليصم مع أن الصوم فيه مشقة والاستمناء هذه العادة السيئة فيها بعض اللذة وفيها يسر وما كان النبي ليعدل عن الأيسر إلى الأشق لو كان هذا الأيسر مباحا. شوف الدليل العلماء ذكروا ازاي صلوا على رسول الله النبي يقول يسروا ما خيرت بين أمرين إلا اخترته أيسرهما. هنا أمرك بالأشق وترك الأيسر لأن الأيسر حرام حرام. أي نعم. طب ولد فعل هذا عليه التوبة. ثانيا هو اسمه أعظم بهذا الذنب في رمضان من غير رمضان. لما يعمل الحرام في رمضان اسمه أكبر من كونه بيعمله في غير رمضان لأنه انتهك حرمة هذا الشهر ثم ضيع صومه. وعليه أن يقضي يوما واحدا مش القضاء والكفارة. قضاء والكفارة لمين؟ لمن جامع في نهار رمضان. إيه هو الجماع؟ أن يلتقي الختانات مش كده؟ أنزل أو لم ينزل. السؤال 11 وما حكم من قبل أو لا نسى وهو صائم فأمنى؟ رجل بيباشر دكتور قلنا له يا ابني بلاش. قال مش النبي كان بيباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم؟ قلنا نعم. قال خلاص انا ولد انا امسك نفسي انا مش عارف. قبل زوجته فامن عليه ده بقى. عليه القضاء فقط، ما تقوليش قضاء وكفاره. قضاء والكفاره بيكونوا لمين؟ لمن جامع. اي نعم، هو ما جامع، هو ما جامع. طيب اذا نزل منه مزي ولم ينزل منه مني لا شيء عليه، يتم صومه، وحكم المزي كحكم البول. والفارق بين المزي والمني ان المني يخرج دفقا، خلق من ماء دافق، المني يسبقه انتصاب، المني تصاحبه لذة، المني يتبعه انكسار للعضو، المني يتبعه خدر وفتور في الجسم. ده حصل؟ لا ما حصل. يبقى مزي مش مني. حكم البول، يروح يأكل العضو هو أنثيين يصلي ما يغتسلش حتى ويتم الصيام إن شاء الله. رجل قام من نومه محتلما، ما حكم صيامه؟ عليه أن يتم الصيام ولو أخر الغسل إلى بعد أذان المغرب. عليه أن يتم الصوم ويجب عليه الغسل، ولا تأثير لجنابته في صومه ولو أخر الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد أذان المغرب، لحديث عائشة أم المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائم وهو جنبا، هو جنب صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا جنب من مجامعة الزوجة، وانت يجوز جبت وجامع سقط لحد فين؟ لحد أذان الفجر. طب ممكن واحد يجامع سقطه قبل أذان الفجر وبعدين ينتهي منها ويؤذن الفجر، يبقى ده أكيد دخل عليه وقت الصوم وهو جنب، يعني أصبح جنبا. مش معنى أصبح يعني كان نايم وصحي الساعة 11 الصبح، افهم يعني النبي كان أحيانا بيصبح إيه؟ جنبا صلى الله عليه وسلم. سؤال 12، رجل عنده ثلاث بول، فبعدما تبول أراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار رمضان، ماذا عليه؟ مش أصل. الجواب إذا خرج منه بشهوة فقد فسد الصوت، وإذا خرج بغير قصد منه وبغير شهوة يبقى دي حالة مرضية، ده إنسان مش طبيعي، فعليه أن يتم الصوم ويغتسل ولا شيء عليه إن شاء الله. وبعض أهل العلم قالوا لو إن الإنسان كل ما بيتبول بيخرج منه مني أو بيخرج منه المني دون إرادة منه لأنه مريض، ربنا يعافينا، في ناس أصحاب أمراض كده، في مرض مسالان مرض، فده عمال على بصلها كده هيموت بدون قصد منه، ده لا عليه غسل ولا عليه شيء، يتوضأ ويصلي إن شاء الله ويتم الصيام لو أراد، وإلا فهو مريض، لو أمره الطبيب بالفطر يفطر. أي نعم. سؤال 13، ما حكم من سحب منه الدم وهو صائم بغرض التحليل؟ ما حكم نقل الدم إلى إنسان وأنت صائم؟ اللي نقل منه الدم يفطر ولا اللي نقل إليه الدم مفطر؟ إيه الموضوع؟ ده سؤال مكون من 3 أسئلة. رجل صائم، دكتور أخذ منه دم، كم سنتي دم للتحليل، ما حكم صومه؟ فسد؟ لا، لا يفسد صومه، لأنه مما تدعو إليه الحاجة ولا يتأثر به الصائم. وفي حاجة دخلت جوفي لو ما خدوا مني، لا شيء عليه. طيب اتنقل من عمرو دم إلى زيد، عمرو ده متماسك، قال لا وأنا صايم وهكمل، ما حكم صومه؟ صحيح صحيح. طيب وزيد اللي اتنقل له الدم، ما حكم صومه؟ لا ما يبقى صحيح، بص ان الدم ده محمل بايه؟ بالغذاء يبقى المنقول إليه الدم بقى مفطر بخلاف من نقل منه الدم. هو أصلا إنسان بيتنقل له دم يصوم ليه؟ ده بيخلص، فبيشق على نفسه ليه؟ وربنا أمر بكده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سؤال كم؟ 14. هل الحجامة تفطر؟ هل الحجامة تفطر؟ أمر فيه خلاف. من أهل العلم من قال نعم، الحاجم والمحجوم يفطران، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الله، طب والحاجم يفطر ليه؟ قال لك في زمان إن هو بيشرب كده وبيمتص الدم في فمه الحاجم، سيك من الأدوات بتاعت النهاردة، فيمتص الدم بفمه يبقى يفطر. طب والمحجوم؟ قالوا لأن الحجامة تصيبه في الضعف يبقى يفطر. من أهل العلم من قال لا، الحجامة لا تفطر، لأن في حديث صحيح فيه أن النبي احتجم وهو صائم. وقالوا وهذا الحديث الثاني ينسخ الحديث الأول. طب والحل؟ الأولى الترك. الأحوط ما حبتش تعمل الحجامة بالنهار، ما تعملها بالليل، دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. صلى الله عليه وسلم. سؤال 15، ما حكم صيام من يقوم بعملية غسل الكلى عافانا الله وإياكم؟ اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا رب. جواب، غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة كبيرة، كلية صناعية كبيرة، تتولى تنقية هذا الدم ثم تعيده إلى جسم المريض بعد ذلك، ويتم إضافة بعض المواد الغذائية والكيميائية كالسكريات والأملاح إلى دم المريض. الجواب بقى، ما حكم صوم الإنسان الذي غسل كلى في يوم وهو صائم؟ حكم صومه إيه؟ يفسد، يكون الغسيل هذا الغسيل مفسد للصوم، وله أن يفطر ويقضي في أيام أخر لو استطاع. عجز عن الصوم لمرضه يبقى عليه أن يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. سؤال 16، هل قلع الدرس، هل قلع الدرس يفسد الصوم؟ بعد وصايم اضطر يخلع سن، يخلع درس، هيفسد صومه؟ الجواب لا، لا يفطر الإنسان بقلع السن أو الدرس، وعليه أن يجتهد في أن لا يبلغ الدم وما سبق منه إلى الحلق بدون تعمد، فلا شيء عليه فيه. أن يجتهد الدم طب قطرة سبعي بدون تعمد، لا شيء عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وإيه وما استكره عليه. سؤال رقم 17، إيه حكم أخذ الحقنة الشرجية للصائم؟ أتفطره؟ حقيقة فيها خلاف، فيها خلاف. يعني ابن تيمية، ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، هؤلاء القمم الثلاثة قمم، ومن نحى نحوهم يقول لا بأس بالحقنة الشرجية للصائم ولا تفطره، لعدم مشابهتها لا بالأكل ولا بالشرب، بل هي استفراغ لما في البطن، فكيف تفطر؟ هي بتضيق ولا بتأخذ؟ بتفرغ البطن، فكيف تفطر؟ الأئمة الأربعة قالوا تفطر، الأئمة الأربعة قالوا تفطر، ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وعشرات من أهل العلم قالوا لا تفطر. طب نعمل إيه؟ الأولى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هم الأئمة قالوا تفطر ليه؟ قالوا في حديث رواه أبو يعلى في مسنده، النبي قال فيه الفطر مما دخل، الفطر مما دخل. وهذه الحقنة تصل إلى الجوف في الأمعاء، تصل يبقى تفطر، الأمر فيه خلاف. وهذه الأمور أنا بيحلو لي فيها الترك لحديث النبي اتقوا الشبهات، ولحديث النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإحنا قلنا لو إنسان وصلت حالته المرضية إلى هذه الحالة فيجوز له أن يفطر أصلا، هيعذب نفسه ليه؟ وعليه أن يقضي في يوم آخر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 18. ما حكم استخدام القطرة أو المرهم أو قطرة الأنف أو الكحل أو الحناء أو السواك أو معجون الأسنان للإنسان وهو صائم؟ كل ما سبق لا بأس به. تنظيف الأسنان بالسواك وأنت صائم أو بمعجون الأسنان لا بأس به، وعليك إذا استخدمت المعجون أن تتحرز من ذهاب أي شيء منه إلى جوفك. يا أخي حديث النبي الذي رواه أحمد وأبو داود هو حديث حسن صحيح، عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. بيقولوله ينفع الصائم يستخدم السواك؟ قال ده أنا شفت النبي ما تعدوش، لا أحصي كم مرة شفته وهو بيتسوك، كتير جدا. السواك هيفكر ليه؟ ليه يعني؟ طيب ده يقول لك أن تتمضمض في غير وقت الصلاة وأنت صائم وتستنشق، بس النبي قال ولا تبالغ. ولا ايه؟ تبالغ. طب قطرة الأنف لا تفطر، وعلي أن أتحرز أن لا تصل إلى حلق، فإن وصلت غصب عني تفطرني؟ لا لا تفطرني، وإن وجدت مرارتها في حلقي. طيب الحناء والكحل، مش عارف شائع عند النساء عندنا إن الواحدة لو حطت كحل وهي صايمة تفطر، لو حطت حناء وهي صايمة تفطر. كل هذا من الكلام الفارغ، لا بأس بهذا. طب سؤال كمان رقم كم؟ 19. ما حكم بلع البلغم للصائم؟ رجل تنخم بدل ما يبصق النخامة في الأرض ويدافنها بلعها وهو صائم، ما حكم صومه؟ الجواب أولا النخامة شيء مستقذر والأولى بصقه، ولكن لو ابتلعه عن طريق الفم ففيه قولان. الراجح أنه لا يفسد الصوم لأنه يشبه الريق، كما أنه لا يوجد أي دليل على أنه من مفسدات الصيام بلع النخامة، هي كانت في جسم أصلا، أنا ما خدتهاش مصدر، ففي دليل لأنها تفطر، شأنها شأن الريق فلا شيء فيها إن شاء الله. السؤال 20. رجل بيقول أنا عندي دلوقتي 30 سنة ولم أصم من قبل، فماذا أفعل فيما مضى؟ بلغ مبلغ الرجال من 15 سنة، بقالوا 15 رمضان ما صمهمش، ماذا عليه؟ في رأيين، رأي قال عليه أن يقضي كل هذه الأيام يقضيها، رأي الآخر الذي أقول به الصحيح أن القضاء لا يلزم هذا الإنسان إن تاب إلى الله. ليه؟ في قاعدة جميلة قالها ابن حزم وغيره، قال إيه؟ كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه، وعليه أن يكثر من العمل الصالح. كان واضح؟ بقاله 15 سنة أعمل إيه دلوقتي؟ خب إلى الله واجتهد في صيام النوافل. أي نعم. سؤال واحد بعد 20. رجل جامع زوجته أكثر من مرة في نهار رمضان تلزمه كم كفارة؟ ها؟ ومن جامع زوجته في نهار رمضان فعليه قضاء وكفارة باثنين، قضاء يعني يقضي اليوم ده، والكفارة المغلظة الشديدة اللي انتوا عارفين عتق رقبة مفيش، يبقى صيام شهرين متتابعين عجز، يبقى يطعم ايه 60 مسكين. طب هو جامع مرتين ثلاث في نفس اليوم كم كفارة عليه؟ كفارة واحد، كفارة واحد. هل الكفارة على الرجل والمرأة؟ احنا قلنا في خلاف، عليهما القضاء اجماعا وعليه هو الكفارة اجماعا. طب والمرأة لو كانت مطاوعة فعليها كفارة، لو كانت مكرهة فليس عليها كفارة ولا قضاء، بل قال بعض اهل العلم تتم صيام اليوم. سبحان الله، في خلاف واسع. انا اقول بما قال به احمد ابن حنبل رحمه الله، قال لا كفارة عليها بل عليها القضاء فقط، سواء كانت مطاوعة او مكرهة، لان الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان النبي ألزمه بالكفارة ولم يأمره أن يأمر زوجته أن تكفر هي الأخرى، مش كده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم كام؟ 22. رجل جامع زوجته وهو صائم في الدبر، فهل عليه كفارة؟ الجواب عليه الكفارة بالجماع، سواء وطئ في قبل او في ضبر، قضاء وكفار، قضاء وكفار. ثم عليه التوبة من انه جامع في نهار رمضان وخالف امر الله، والتوبة لانه ارتكب كبيرة عندما اتى امرأته في ضبرها. اي نعم، وهي عليها القضاء كذلك. سؤال 23. رجل أفطر متعمدا في نهار رمضان ثم جامع زوجته، فهل يلزمه القضاء فقط لأنه أكل، أم القضاء والكفارة لأنه جامع؟ واحد بكرة رمضان ضعف راح واكل، يبقى أفطر بالأكل، وبعد ما أكل قال يلا راح مجامع زوجته، عليه قضاء فقط ولا قضاء وكفار؟ عليهما القضاء اجماعا، ما هي فطرة، إليه يقضي اليوم هو يقضي اليوم، وعليه الكفارة، وهي على الخلاف الذي ذكرناه، مطاوعة مكرهة مش عارف ايه، على الخلاف اللي فصلنا فيه. ليه؟ ده كان الاول، ده تحايل يا حبيبي، واحنا لو قلنا عليه قضاء بس هتخرب، كل واحد عايز يجمع زوجته في نهار رمضان لك سهلة، بق مية الأول أو أفطر ويجامع كده، فأنت هتلف وتقول على مين؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه القضاء والكفارة. ده مش كلامي ولا فلسكة ولا فلسفة، ده كلام الإمام مالك وكلام أبو حنيفة وكلام الإمام أحمد بن حنبل. وعليه التوبة نتيجة الفطر العام، ده شيء مفروض منه. سؤال رقم 24. رجل مات وعليه صيام واجب، فماذا على وليه؟ صيام واجب يعني ايه؟ رمضان نذر، قضاء، كفارة يمين بصيام، ده كله صيام واجب. رجل مات وعليه صيام واجب، فماذا على وليه؟ عياله يعملوا ايه؟ الجواب إن كان صيام واجب لأنه صيام نذر أو قضاء أو كفارة، ولم يكن عنده عذر في أن يفعله، في أن يفعله، يبقى يصوم عنه وليه، لقول النبي فيما رواه البخاري من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإن لم يصم عنه أطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان هذا الميت لم يتمكن من قضاء هذه الأيام من غير تقصير منه لمرض مثلا، فليس على وليه إلا الإطعام فقط. لو هو بيتدلع يبقى على وليه إيه؟ الصيام. لو هو في حاجة عجزته عن الصيام يبقى على وليه إيه؟ الإطعام. صلوا على رسول الله. وإن كان أحمد بن حنبل يقول عليه في كل حالة الإطعام إلا إذا كان والده فرط في صيام نذر. وفي هذا كلام. والرأي الأول هو الراجح إن شاء الله. السؤال رقم 25. السؤال رقم 25 بيقول لي صلوا على رسول الله. رجل جامع زوجته وهو صائم في غير رمضان، ماذا عليهم؟ واحد صائم مثلا النهاردة الخميس أو في شعبان صائم نفس أم بالنهار جامع زوجته، ماذا عليهم؟ ولا حاجة، ولا حاجة، لا توبة ولا قضاء ولا كفارة ولا حاجة. موضوع القضاء والكفارة ولا هذا فين؟ في رمضان ولا حاجة عليه. طب يعوض إذا شاء، إذا شاء مش هعوض، أنت حر، ها؟ إذا شاء يعوض، ما عوض هو حر، لا شيء عليهما إن شاء الله. سؤال كمان، امرأة في نفاس طهرت من النفاس بعد 20 يوم مثلا، صلى الله عليه وسلم، بعد 20 يوم طهر، قامت اغتسلت وصامت، يومين صامت ونزل دم تاني، دم نفاس، ماذا عليه؟ عليها أن تنقطع متى رأت الدم لحد 40 يوم. طب واليومين اللي صامتهم بينهم؟ الصحيح أن ليس عليها قضاء لهما، يومين صح، يومين دول يبقى صاموا صح، لأن الطهر بين النفاس. طيب 40 يوم ولسه في دم نازل، نسألها الدم اللي جالك بعد 40 ده جاءك في موعد حيضك؟ ده في زمن الحيض بالضبط، اذا هو حيض اتصل بنفاس انقطع. لا يا عم، ده مش موعد الحيض ولا في وصف دم الحيض. وقالها ولا تلتفت اليه، اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وصومي، ولزوجك أن يجامعك مع هذه الحالة. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم 26. 27. ما حكم صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان؟ الجواب إفراد، إفراد وكلام دقيق، إفراد نهار النصف من شعبان بالصيام او ليل النصف من شعبان بالقيام بدعه، بدعه. وعشان تبقى عارف يا حبيبي، كل ما ورد من احاديث في هذا الموضوع ضعيف، كل ما ورد من احاديث تخص نهار رمضان بالصيام كلها احاديث ضعيف. هو غايه ما هنالك ان النصف من شعبان، أنا قلت الإفراد بس هو اللي بدعة، النصف من شعبان ترفع فيه الأعمال، رفع سنوي، رفع سنوي. أنا أصوم 13 و14 و15 لأنها الأيام القمرية اللي أنا بصومها من كل شهر عربي، أفي ذلك بأس؟ لا بأس. أنا بصوم 2 وخميس، يوم 15 يوم 2 أو 5، أفي ذلك بأس لو صمته؟ لا بأس. أنا بصوم يوم وأفطر يوم، في اليوم اللي بصومه يوم 15 من شعبان، أفي ذلك بأس؟ لا، لما إفراده بس كده، لا، تخصيص بلا مخصص. كذلك إفراد ليله بالقيام تخصيص بلا مخصص. أي نعم. السؤال رقم 28. طيب هل تفوق الطعام يفطر الصائم؟ يعني زوجتك في البيت بتطبخ وبعدين عمال تحط ملح تحسسك ان الحله بقت ايه؟ البحر الاحمر المالح، ما بتدوقش، ينفع تدوق الفلاسك دي على طرف لسانك النص شوف الاكل بقى اتظبط ولا لا؟ ينفع؟ ولو عملت تفطر؟ الجواب يجوز تذوق الطعام للحاجه، لو في حاجه ضروريه للحاجه، بشرط الا يبتلع الصائم ويكره لغير ذي حاجة. إذا جاءت على طرف لسانه تعادل، تروح مضمضه بقها كويس، تمضمض الفم كويس وتفسق هذه الغساله، لا باس ولا مانع، لانه لم يصل الى ايه؟ الى الجوف ان شاء الله. هو السواك، السواك نفسه ما هو له طعم، مش كده؟ السواك له طعم، معجون الاسنان ما هو له طعم، المشكله انك ما فيش حاجه تصل الى ايه؟ الى جوفك ان شاء الله. سؤال رقم 29، ما هي الايام التي يكره فيها الصيام وما هي الايام التي يحرم فيها الصيام؟ في ايام الصيام فيها حرام، حرام زي ايه؟ اليوم الاول من عيد الفطر، وايه تاني؟ وايام التصريف كلها الا للمتمتع والقارن الذي لم يجد ما يهديه الى البيت، مش بتاعتك، بتاعتي في السعوديه، واحد بيحج ما وجدش هدي هيصوم في ايام العيد، ثاني يوم العيد يصوم. انما لو انت اللي في مصر هنا، حرام علينا نصوم اول يوم في عيد الفطر، طب ينفع نصوم ثاني يوم وثالث يوم؟ ينفع، ينفع نبدا ست من شوال من ثاني يوم عيد الفطر؟ ينفع، ينفع. طب عيد الاضحى بايام اكل ولهو مفيش فيها صيام، ليس فيها صيام الا للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، ابن عمر بيقول لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. طب الايام اللي يكره فيها الصيام ايه؟ نمره واحد، يوم الشك. يوم الشك اللي هو امتى؟ يوم 30 شعبان، مش 29، 30، مش 29، 30. يعني المفتي يوم 29 شعبان قال بكره تمام شهر شعبان، يعني 30 شعبان. ما انا ممكن بالنهار تظهر لهم الرؤيه يقول لك لا النهارده صايمين، اليوم 30 شعبان ده مكروه صيامه. اليوم الشك الا لمن كانت له عاده في الصوم، وجاء يوم 30 من شعبان في يوم صيام عادته، يوم خميس يوم اثنين مش عارف ايه، والاولى له الترك، والاولى كمان الترك. ليكره في الصيام، يكره الصيام كذلك في يوم الجمعة منفردا، لأن الرسول نهى عن ذلك، وفي يوم السبت منفردا، وفي يوم الأحد منفردا، ولكن لو جمع معهما يوم فلا بأس. يعني صوم خميس وجمعة في إشكال؟ لا إشكال. جمعة وسبت، سبت وحد، حد واثنين. نتكلم على إيه؟ تفريد اليوم بالصيام. جمعة لوحده لا، سبت لوحده لا، حد لوحده لا، تقدم يوم او تسبق بيوم يبقى تحلت المشكله. لو جه يوم عرفات، يوم جمعه او سبت او احد، في خلاف، واعرف ان الشيخ الالباني قاله فيه، لكن انا اقول براي من قال صوموه. انا لا اصومه لانه سبت، بل اصومه لانه يوم ايه؟ يوم عرفه. اي نعم، واليوم 13 ما هو يوم التشريق في يوم 13، ما انا عارف ما تتصامش. النبي لم يرخص فيها، يرخص فيها للصيام الا لمن لم يجد الهدي من الحجاج يعني. سؤال رقم كام؟ 30، ما حكم استخدام البخاخ لمرضى الربو في الصيام؟ يفطرهم ولا لا يفطرهم؟ الجواب، هذا الدواء يصل الى الرئتين ولا يصل الى المعده خلاص، فليس اكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، وهو بخاخ يخرج منه رذاذ يتطاير ويزول في ثواني ولا يصل منه اي شيء الى المعده. وعلى هذا استخدام البخاخ لمرضى الربو عافانا الله واياكم وعافى كل مرضى المسلمين لا تاثير فيه في صوم الصائم. السؤال رقم 31، ما حكم استخدام حبوب لمنع الحيض للمرأة في رمضان من أجل أن توفق لإتمام صيام الشهر؟ يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب، لا يجوز، لا يجوز، لا سيما إذا ثبت منه ضرر. وفعلا فيه ضرر، لأن الحيض ربنا سمى إيه؟ أذى، هي حتى أذى جسمه. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. وبعدين يؤثر على الرحم، وهو دم محدود يؤثر على الرحم وعلى الدم وعلى الأعصاب، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. شيء ربنا كتبه على بنات آدم 5 أيام حط فيهم أسبوع افطر، وبعد الطهر عندك 11 شهر لفيهم فيها قضاء إن شاء الله، يعني في الحج والعمرة يجوز لأن هناك الوقت محدود، إنما في الصيام لا، الصيام فيه ساعة. صلوا على رسول الله. السؤال رقم 32، امرأة حائض ورأت الظهر قبل الفجر وتأخر الغسل إلى بعد الفجر، هل صومها صحيح؟ نعم صومها صحيح. السؤال رقم 33، شيخنا بيقول لي طب والقيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. زرعه يعني غلبه، واحد غفل عنه راح مرجع، ايه حكم الصيام؟ صحيح يغسل الفم ويكمل الصيام، لكن هو اللي اتقيا عمدا الصيام بطل، الصيام بطل. من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. سؤال، ما حكم حمل المصحف للمأموم في صلاة التراويح؟ لا الشيخ بيصلي التراويح وكل أخ فتح المصحف وراه، ما حكم هذا؟ هذا عمل لا أصل له، لا أصل له، عمل مبتدع. الأصل في المأموم أنه يقرأ القرآن ولا يسمع قراءة الإمام، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له واقرأوا، ولا فاستمعوا له وأنصتوا، طب تقرأ ليه؟ لكن إذا عين الإمام واحدا فقط من ورائه ليفتح عليه ففي ذلك ساعة، والأولى أن يضع الإمام نفسه المصحف أمامه وفي صلاة النافلة دون الفرائض. إنه حديث واحد اللي ورد كده رواه مالك في موطئه، مسروق مولى عائشة كان بيصلي بها تراويح طبعا بعد موت النبي ويقرأ من المصحف في صلاة ايه؟ التراويح، النوافل دون الفرائض. ناخذ سؤالين كمان. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يدخل المعتكف اعتكافه؟ معتكف يخش امتى؟ العشر ايام الاخر من رمضان، امتى يدخل وامتى يخرج؟ يدخل المعتكف بغروب شمس ليلة 20 من رمضان، يعني هذا 19 رمضان المغرب جدا، تبقى سعادتك بتفطر في الجامع، ما هو المغرب يعني اول الليل، فالاعتكاف يبدأ بغروب شمس ليلة 20 من رمضان وينتهي بغروب شمس ليلة العيد، وان خرجت قبل صلاة الفجر في يوم العيد فهذا اتم، انك تخرج عليه على مصلى العيد مباشرة. سؤال كمان، رجل نذر ان يعتكف في مسجد خالد بن الوليد مثلا، لله علي نذر ان اعتكف في مسجد خالد 5 ايام، وعند تعذر عليه انه يعتكف في مسجد خالد نذر عليه، الجواب يعتكف في اي مسجد. طيب لو قال لله علي نذر ان اعتكف في الكعبة وعجز، ماذا عليه؟ يعتكف في المسجد النبوي او في المسجد، لا، عليه كفارة يمين اذا عجز عن اداء هذا النذر. طب قال علي لله علي نذر ان اعتكف في المسجد الاقصى وعجز، يعمل ايه؟ يعتكف في المسجد النبوي او في الكعبة لانهما فوق المسجد الاقصى منزلة، انما الكعبة في مسجد اعظم منها معك. قال يا رب هعتكف في مسجد نبيك 5 أيام لما اعمل عمره. ما حصلش. يروح يعتكف في الكعبة لانها اعلى مني. هعتكف في الكعبة وما حصلش. خلاص يبقى عليك كفارة يمين لانه عجز عن اداء النذر. صلوا على رسول الله. الكلام ده دليله ايه؟ قال رجل، والحديث رواه ابو داود والحاكم وصححه، قال رجل يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في مسجد بيت المقدس. وكان بيت المقدس ايام النبي تحت الاحتلال الروماني. قال انا نذرت كده يوم ما نفتح مكة صلي في القدس. فقال النبي صلي ها هنا، يعني فيه في الكعبة، او لو كان السؤال هم في المدينة يعني فين؟ في المسجد النبوي. فلما رأى الرجل مصرا قال شأنك اذا انت حر، لكن يجوز انك تصلي في المسجد النبوي لانه اعلى من المسجد الاقصى والكعب لانها اعلى من الاثنين. صلوا على رسول الله. السؤال الاخير، طبعا النية ركن ركين في كل عمل، انما الاعمال بالنيات. سؤال، هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الشيخ الألباني له رأي عجيب، يقول لا يجوز لك أن تعتكف، ما ينفعش إلا في الكعبة أو في مسجد النبي أو المسجد الأقصى بس. وجاب أدلة طويلة ذكرتها في درس اسمه أحكام الاعتكاف. أحكام الاعتكاف لا، بل يجوز أن نعتكف في أي مسجد لعموم قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لفظ عام، أي مسجد في المساجد. والخطاب لكل المسلمين، وأكثر المسلمين يسكنون خارج مكة والمدينة وفلسطين، صح؟ ولو كان موجه لكل أمة طب إزاي؟ إزاي كل الأمة تروح هذه المساجد في وقت واحد؟ أمر صعب. وحديث النبي لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الذي استند إليه الإمام الألباني لو صح، فالمراد أنه الاعتكاف الأكمل والاعتكاف الأفضل. يبقى أفضل أجر على الاعتكاف فين؟ في الكعبة طبعا. اعتكف في الكعبة ولا عندكم هنا؟ في الكعبة. والصلاة ب 100,000 صلاة. تسمع السديسي وتحكى عليه. الاعتكاف هنا ولا في مسجد النبي؟ مسجد النبي طبعا. الصلاة ب 1,000 صلاة. ودروس علم، والشيخ الحذيفي والشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ عطية سلف، نجوم علماء قمم ماشي يوم شغل هناك. فالأجر هناك أفضل مما لا شك في هذا. والمسجد الأقصى. يبقى الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الحديث ده لو صحيح فالمراد به الاعتكاف الأفضل والاعتكاف الأكمل، حتى يسير مع الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد التي تفيد العموم والشمول. سؤال أخير بقى بجد، صلى على رسول الله، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ وربنا قال والفجر وليال عشر. الجواب، أيام عشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. خد بالك، يبقى أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل. اليوم يعني إيه؟ يعني النهار. بس ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. إنا أنزلناه في يوم القدر ولا في إيه؟ ليلة. ليلة. ولذلك يجوز أن تعتكف ليلة. ليلة بس. خش المغرب وتقعد في الجامع لحد الفجر. اعتكفت ليلة. ده رأي الإمام تيمية. الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. كلام عظيم. السؤال الأخير بجد بجد بقى. بجد بجد يعني. أيهما أفضل؟ ليلة القدر أم ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواز ولا الإسراء والمعراج؟ الجواز. الجواز ليلة الإسراء أفضل في حق النبي، وليلة القدر أفضل في حق أمة النبي، لأن ليلة القدر الحظ كله فيها أو الغالب فيها كان لمين؟ للنبي. ليلة الإسراء الحظ كان للنبي، هو اللي جيب لي جهاله وركب البراق ومشافع فين وطلع فين. انت كنت فين؟ كنت فين؟ في علم الغيب حتى لو موجود. ابو بكر كان فين؟ شارك في بيت. ها؟ انما ليلة القدر الحظ فيها لمين؟ الحظ الغالب فيها لمين؟ لأمة النبي. فالأمة حظها أكمل في ليلة القدر، والنبي حظه أكمل في ليلة إيه؟ الإسراء. برضو ده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فالله عز وجل أن يطيب ثراه ويجعل فردوس مثواه. النبي كان ففي حديث إن النبي كان بيصوم شعبان كله عن عائشة، وحديث آخر لعائشة أنه كان يصوم أكثره، وده صحيح. المسافر راجل شغال سواق رايح جاي، المسافر له أن يقصر وله أن يجمع وله أن يفطر، حتى لو دي شغلته، حتى لو دي شغلته قدر يصوم خير وبركة. الصوم هيتعبه وهيرهقه هيفلقه. النبي قال في هذه الحالة ليس من البر الصوم في السفر. طب هقضي امتى؟ إن كنت أنا سواق رايح جاي في أيام الشتاء، واحنا ربنا في الشتاء اهو مش تجد ايسر من اليومين دول. ها؟ لكن متى وجد السفر حتى لو شغلتك لك القصر والجمع والفطر.
وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.